الصباح عزما نسطره السلاح.
العاشرة ليلا، هنا طهران، الصوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف، وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. إيران تعلن أن لقاحها لفيروس كورونا حقق نجاحاً في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. بشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الامتناع عن المواقف المتسرعة وغير المدروسة. واعتبر خطيبزادة في معرض رده على الرئيس الفرنسي الأخيرة أن خطة العمل المشترك الشاملة اتفاق دولي متعدد الأطراف، وقد جرت المصادقة عليه عبر القرار 22 و 31 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وعليه فإنه غير قابل للتفاوض الجديد إطلاقا، كما أن أطرافه محددين لا يمكن تغييرهم. ولفت خطيب زادة إلى أنه إذا كانت باريس قلقة بشأن صفقات بيع الأسلحة للدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي، فمن الأجدر بها أن تعيد النظر في سياساتها، مشددا على أن الأسلحة الفرنسية إلى جانب الأسلحة الغربية تسببت بإبادة آلاف اليمنيين وزعزعت الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي. فيما عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن أمله بعودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع الحظر عن طهران. المزيد في التقرير التالي.
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولاً لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضاً الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكداً أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إنما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولا. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسيي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها. كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران، ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظراءه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
أكد الجيش الإيراني أن الثورة الإسلامية تجاوزت مختلف المنعطفات ومؤامرات الأعداء بصلابة ونجاح، وهي اليوم في ذروة الاقتدار والهيبة في المنطقة والعالم. وفي بيان بمناسبة حلول 10 الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، أكد الجيش أن انتصار الثورة قد غير معادلات القوى الكبرى والقطبية الثنائية وخلق التحدي أمام الأفكار الإلحادية والليبرالية بتقديمه نموذج سيادة الشعب الدينية، معتبرا أن الثورة الإسلامية في مرحلتها الثانية تقترب من هدفها الكبير المتمثل ببناء الحضارة الإسلامية الحديثة والاستعداد لطلوع شمس الولاية العظمى مجسدة بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعلن رئيس فريق إنتاج اللقاح الإيراني لفيروس كورونا حسن جليلي أن اللقاح الذي يطوي مراحله النهائية للإنتاج الواسع نجح في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. من جانبها قالت عضوة الفريق العلمي في اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مينو محرز أن التحاليل المخبرية التي أجريت لبلازما دم الأشخاص الذين أخذوا اللقاح الإيراني أثبتت أن هذا اللقاح يقضي على الفيروس المتحور بشكل كامل. وفيما يتعلق بضحايا فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري بأن عدد الإصابات بلغ 6300، بينما توفي 82 شخصا ليبلغ إجمالي الوفيات 57,000 ونحو 900 شخص. حول إعلان إيران بشأن اللقاح الخاص بها لمكافحة وباء كورونا نستمع إلى هذا التقرير.
اللقاح الإيراني الخاص بوباء كورونا ومنذ الإعلان عنه أواخر العام الماضي يواصل تحقيق المزيد من النتائج الطيبة. عضوة الفريق العلمي في اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مينو محرز أعلنت أن اللقاح الإيراني الخاص بوباء كورونا يمكنه مكافحة فيروس كورونا البريطاني المتحور، مشيرة إلى أن التحاليل المخبرية التي أجريت لبلازما دم الأشخاص الذين أخذوا اللقاح الإيراني أثبتت أن هذا اللقاح يقضي على الفيروس المتحور بشكل كامل.
كنا قلقين جدا من أن اللقاح الإيراني لا يمتلك القدرة على مكافحة الفيروس البريطاني المتحور الذي أخذ ينتشر بشكل واسع في الأونة الأخيرة، لكن اليوم توصلنا إلى نتائج سارة أزالت قلقنا وأكدت أن اللقاح الإيراني يمكنه القضاء على الفيروس البريطاني أيضا.
رئيس فريق إنتاج اللقاح في إيران حسن جليلي أشار من جانبه لأنه تم حقن عينة من فيروس كورونا البريطاني المتحور في بلازما دم مزودة بلقاح كورونا الإيراني، فتم التثبت من نجاح هذا اللقاح في مكافحة الفيروس البريطاني.
لقد حصلنا خلال الفترة الماضية على نموذج من فيروس كورونا البريطاني المتحور لاختبار اللقاح الإيراني عليه. قد قام الخبراء الإيرانيون بعملية تكثير الفيروس وتم أخذ عينة من بلازما دم الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح الإيراني، وقد تم وضعها لاختبار فيروس كورونا البريطاني المتحور. قد أظهرت النتائج أن هذه البلازما تمكنت بشكل جيد من القضاء على هذا الفيروس.
الرئيس الإيراني حسن روحاني أشاد بالتقدم الذي أحرزه الكادر الطبي الإيراني في مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النجاحات التي حققتها إيران في هذا المجال لا يمكن مقارنتها مع الدول المتطورة في أوروبا ومع أمريكا، رغم أن إيران ظلت طيلة الفترة الماضية وحيدة ولم يساعدها أو يدعمها أحد، وقد واجهت الحظر الظالم والكثير من المشاكل والمصاعب لوحدها. في الأثناء ما زالت حالات الوفيات والإصابات بوباء كورونا في إيران منخفضة نسبة للفترات السابقة ومقارنة مع دول العالم الكبرى التي لم تتمكن حتى الآن من احتواء الوباء والحد من انتشاره.
حتى حذرت منظمة الصحة العالمية من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا ومن صراع دولي، داعية إلى عدم تكرار أخطاء الماضي بالتخلي عن الدول الفقيرة. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن احتكار اللقاحات من قبل الدول الغنية ستكون له ثلاث تداعيات رئيسية: الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتصاعد الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير. وحذرت الصحة العالمية من صراع دولي على إمدادات اللقاح، كما انتقدت اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات خارج منطقته دون ترخيص مسبق. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عن آخر موعد لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت المفوضية أن آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية سيكون في 10 شباط المقبل، فيما حددت 1 آذار المقبل كآخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد. وكانت المفوضية توجهت الدعوات لعشرات الدول والمنظمات الدولية للإشراف على سير العملية الانتخابية. وفي الملف العراقي، أعلنت القوات العراقية إلقاء القبض على مطلوبين وضبط كميات من السلاح خلال حملات تفتيش وملاحقة لمطلوبين ضمن عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة جنوبي العراق. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
المواعيد الانتخابية في العراق باتت جاهزة. مفوضية الانتخابات حددت 10 من الشهر المقبل ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد 1 آذار مارس القادم، على أن يصبح تاريخ إجرائها في 10/1 أكتوبر القادم، وذلك بعد أن كانت مقررة في 6 من العام الجاري. المفوضية بررت تأجيل الانتخابات إلى قلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهو ما تطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة. فيما أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن المنظمة الدولية لا تحل محل المفوضية العليا للانتخابات، بل ستعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية والإشراف والمعاينة. المفوضية أعلنت حتى الآن تسجيل 27 تحالفاً و52 حزباً لديها بهدف الترشح لخوض الانتخابات، وذلك من إجمالي 235 حزباً. وحول البطاقات الانتخابية، أكدت أنه تم توزيع قرابة 18 مليون بطاقة، ولفتت إلى أنه تم حل مشكلة البطاقات في كافة مناطق البلاد. المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أعلنت أن العراق قد وجه الدعوة ل 52 دولة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية للمشاركة بمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى مخاطبة مجلس الأمن لتأمين الرقابة الأممية. الانتخابات المبكرة هي أحد أبرز مطالب المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا العام الماضي، وإثر ذلك أتت حكومة مصطفى الكاظمي في أيار مايو الماضي بهدف رئيسي واحد، وهو إدارة المرحلة الانتقالية والوصول إلى إجراء انتخابات مبكرة.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل عنصرين من تنظيم داعش، أحدهما قيادي غرب قضاء الرطبة في محافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان أن قوات الاستخبارات دمرت أيضا وكرا للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء. من جانبه، أعلن الحشد الشعبي أن خلاياه الاستخبارية اعتقلت اليوم بكمين محكم قياديا في تنظيم داعش غرب الموصل، مؤكدا أنه متورط بعمليات إرهابية كبرى في سوريا والعراق. وفي الموصل أيضا، أعلن جهاز الأمن الوطني إلقاء القبض على 7 عناصر لداعش كانوا يخططون لاستهداف محافظة نينوى بهجمات إرهابية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن أعمال الشغب في طرابلس اعتداء على هيبة الدولة ولن تمر دون محاسبة. تجدد التظاهرات في باريس احتجاجا على مشروع قانون الأمن الشامل. استمرار التظاهرات في البحرين رغم مرور أكثر من 4 أشهر على إبرام اتفاقية التطبيع. وإلى التفاصيل، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أن أعمال الشغب التي حصلت في مدينة طرابلس شمال البلاد هي اعتداء على الدولة وهيبتها، ولن تمر من دون توقيف جميع الأشخاص الذين شاركوا فيها ومحاسبتهم. وشملت أعمال الشغب الاعتداء على سراي طرابلس والمحكمة الشرعية وبلدية المدينة. وأكد دياب في اتصال هاتفي مع نائب مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام ومع رئيس البلدية أنه أعطى توجيهاته لتحرك الهيئة العليا للإغاثة للكشف على الأضرار والعمل سريعا على إزالة آثارها وتأمين مساعدات غذائية لأكثر من 50,000 عائلة في المدينة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة جديدة احتجاجا على عدد من مواد مشروع قانون الأمن الشامل، وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة النقابات الصحفية التي أشارت في بيان إلى أن فرنسا تشهد على مدار 3 أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون الأمن الشامل واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن. وتعارض النقابات الصحفية المادة 24 من قانون الأمن الشامل التي تفرض عقوبات سجن ودفع غرامات مالية على نشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم. تتواصل في البحرين التظاهرات المنددة بالتطبيع بعد مرور أكثر من 4 أشهر على توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع أسياده الصهاينة. وخرج مئات المواطنين في تظاهرات نددوا فيها بالنظام الخليفي الخائن، وأعلنوا رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومؤكدين على استمرارية الحراك الثوري وحتى إسقاط النظام، فيما شجبوا اعتقال مرتزقة النظام الخليفي لعدد من آباء الشهداء عصر أمس. كما استنكر المتظاهرون صمت النظام عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. أشارت حصيلة أولية إلى مقتل 6 سوريين بينهم طفلان وإصابة 9 آخرين بانفجار وقع في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بحي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات. من جانب آخر، تواصل ميليشيا قصد المدعومة من الاحتلال الأمريكي شمال سوريا حصار مدينة الحسكة وحيين سكنيين في مدينة القامشلي لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى توقف المخابز عن العمل بعد منع وصول الطحين والوقود إلى المناطق المحاصرة، الأمر الذي يحرم نحو 100,000 مدني من الخبز. تفرض مجموعات قصد للأسبوع الثالث على التوالي حصارا مطبقا على المواطنين في الأحياء السكنية والمراكز الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي شمالي سوريا، ما ينذر بكارثة إنسانية مع منع توفير مقومات الحياة. التفاصيل في هذا التقرير.
تواصل مجموعات قسد المدعومة أمريكيا حصارها المزدوج على مداخل الأحياء السكنية التي تسيطر عليه الحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي، ما سبب احتقانا شعبيا عارما ترجمه الأهالي بوقفة احتجاجية ودعوة من وجهاء العشائر لتدخل العقلاء لكسر هذا الحصار الذي يستهدف لقمة عيش المواطن.
المقاومة الشعبية السورية بكافة أفرادها ستكون آتية لا محال. يكفينا ما تحملنا من صبر، واليوم نحارب في لقمة العيش ونحارب في ربطة الخبز حتى لا تدخل هذا الحي.
عملت قسد على منع السيارات والدراجات النارية وآليات شحن البضائع والمواد الغذائية من الدخول إلى حيطي في القامشلي ومركز المدينة في الحسكة، كذلك عرقلت حركة التنقل أمام العسكريين. إضافة لما سبق، لم يتمكن الموظفون الحكوميون من الوصول إلى دوائرهم، كما تمنعوا وصول الطحين إلى المخابز العامة والخاصة، ما يعتبره البعض جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجلات قسد.
نحن دوما ومنذ بداية الأزمة دعينا إلى الوحدة الوطنية، دعينا إلى السلم الأهلي، دعينا إلى العيش المشترك. أما الاستفزازات اللي تقوم فيها ميليشيا قسد راح تولد انفجار بهذا الشعب لحرمانه من المأكل والمشرب.
إلى ذلك تعمل الحكومة السورية على إيصال أي نوع من أنواع الدعم للمواطنين في محاولة منها لتقليل معاناة الأهالي في فترة حرجة لتصعيد جديد تجاوز كل الخروقات الإنسانية السابقة وصلت إلى توقف مخبز الحسكة الأول والأفران الخاصة عن العمل منذ 3 أيام بعد منع ميليشيا قسد إدخال الطحين والوقود إليها واستمرار منع دخول المواد الغذائية والأدوية وغيرها من مستلزمات الحياة ما يهدد حياة المواطنين وسط صمت مطبق من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني. للأسبوع الثالث على التوالي أزمة إنسانية تلوح في الأفق بعد حصار مطبق من قبل قسد لهذه الأحياء السكنية في مدينة الحسكة والقامشلي.
بدأ مزارعون الهنود إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد احتجاجا على قوانين زراعية جديدة وذلك في أعقاب اشتباكات مع قوات الأمن استمرت أسبوعا وخلفت قتيلا ومئات الجرحى. كان عشرات الآلاف من المزارعين المتضررين قد اعتصموا في مواقع احتجاج على مشارف العاصمة لما يزيد عن شهرين غضبا من القوانين التي تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين. وطغى العنف على مظاهرة بالجرارات كانت مزمعة فيما اشتبكت الشرطة مع المزارعين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لتفريقهم. حول احتجاجات المزارعين في الهند ضد هذا القانون نتابع التقرير التالي.
قانون مثير للجدل يقف حادا بين معسكرين بين مزارعين معارضين ورافضين الانتقاص من حقوقهم وبين سلطة قررت تنفيذه ولو بالقوة. هو حال الشارع الهندي منذ 22 نوفمبر الماضي حيث يواصل آلاف المزارعين الهنود الاعتصام والاحتشاد على مشارف العاصمة نيودلهي رفضا لقرار حكومي يسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم في السوق المفتوح بعد عقدين من بيعها إلى هيئات تديرها الدولة. وتشير الحكومة بدورها إلى أن التغييرات ستحسن دخل سكان الأرياف، لكن أصحاب العلاقة الغاضبين والرافضين للقانون الجديد يؤكدون أن التغيير سيفضي إلى استحواذ الشركات الكبيرة على قطاع الزراعة الذي يوفر فرص عمل لثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. الحكومة وفي خطوة لامتصاص غضب هؤلاء طرحت تعليق القوانين 18 شهرا، لكن الزراعة يقولون أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى أن يتقرر إلغاء تماماً.
لن نختبئ وراء العنف حتى يتم إرجاع القوانين الثلاثة، لن ننتقل من هنا.
جديد تلك التحركات كان في إعلان المزارعين المعتصمين إضرابا عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على إجراءات الحكومة، بينما قامت السلطات بقطع الإنترنت عن مخيم المعتصمين في خطوة قد تعكس عنفا آخر ضد المعتصمين، حيث إن تلك الاعتصامات شهدت مواجهات عنيفة في الأيام الماضية أسفرت عن جرح المئات واعتقالات واسعة في صفوف المزارعين. ويعمل بالقطاع الزراعي الهندي نحو نصف سكان البلاد، وتعتبر الاضطرابات المعني بها أكثر من 150 مليونا من المزارعين المالكين لأراض من أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014. تخللتها 11 جولة فاشلة من المحادثات لحل الأزمة بين النقابات الزراعية والحكومة.
أعلنت أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة الأفغانية اعتقال مسؤول بارز في حركة طالبان في العاصمة كابول. وأكدت المديرية الوطنية للأمن على حسابها في تويتر اليوم أن القوات الخاصة ألقت القبض على القيادي في طالبان المدعو محمد والذي يتولى منصب حاكم ولاية كابول داخل هيكل الحركة كما كان يقود عملياتها في عدد من الولايات. وجاء الاعتقال في أعقاب هجوم بسيارة مفخخة أودة بأرواح 8 من عناصر الأمن على الأقل في ولاية نانغهار صباح اليوم، وتبنت حركة طالبان المسؤولية عنهم. اندلعت مساء اليوم مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وذكرت مصادر محلية بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني خلال المواجهات التي اندلعت أثر اقتحام قوة احتلالية للبلدة. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. إيران تعلن أن لقاحها الفيروس كورونا حقق نجاحا في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأنتم برفقة حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج ألوان ثقافية، حيث نسعى من خلاله لتسليط الضوء على أهم الأحداث الثقافية التي تشهدها جمهورية إيران الإسلامية، ولعل أبرز حدث ثقافي شهدته إيران في الفترة الأخيرة هو معرض الكتاب الدولي الافتراضي في الفترة ما بين 20 إلى 25 من يناير كانون الثاني، والتي نسعى للتعرف عليه أكثر خلال هذا البرنامج الذي ندعوكم لمتابعته. مستمعينا الكرام، في الآونة الأخيرة وبالرغم مما تركته جائحة كورونا من أضرار على مستوى النشاطات الثقافية والاجتماعية في البلاد، بادرت وزارة الإرشاد الإسلامي إلى تحميل دار الكتاب الإيرانية مسؤولية إقامة معرض الكتاب الدولي الذي كان يقام سنويا في البلاد، وقد تأخرت هذا العام إثر الالتزام بالبروتوكولات الصحية والقوانين الصادرة عن خلية مكافحة كورونا في البلاد بضرورة التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي. وأخيرا قررت الجهات المسؤولة إقامة المعرض لأول مرة في البلاد عبر الأجواء الافتراضية، وهي بحد ذاتها تعتبر من المواضيع الحديثة التي أجبرت الظروف الحالية المستحدثة وتحديدا الجائحة المستشرية في العالم التأسيس لها والبرمجة من أجلها. وقد سبق أن تمت تجربة هذه الفكرة في جمهورية إيران الإسلامية في مدينة كرمان، حيث جاءت التجربة بثمار طيبة ونتائج إيجابية، الأمر الذي مهد لاستنساخ هذه التجربة في سائر المدن والمحافظات الإيرانية. الواقع هو أن هذا الجانب يعد من الإيجابيات التي توصل إليها الإنسان في عصر الجائحة الفتاكة، حيث استطاع من خلال إقامة معرض الكتاب عبر الأجواء الافتراضية أن يخفض من نسبة الميزانيات المصروفة لهذا الغرض، ويغير طبيعة وهوية المعرض سعيا إلى إطالة أمده وسهولة الوصول إلى الخدمات والمصادر والتوزيع العادل للإمكانيات التي يوفرها معرض الكتاب الافتراضي لمحبي وهواة الكتب والمطالعة. في هذا السياق أعلن أيوب دهقانكار رئيس معرض الكتاب الافتراضي الأول في طهران أن معرض الكتاب الافتراضي في هذه الدورة أقيم بإدارة دار الكتاب والأدب الإيراني، وذلك تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وبهدف الحصول على مزيد من التجربة العملية قامت الإدارة برصد الفعاليات ومعارض الكتب الدولية والمحلية التي أقيمت في مختلف البلدان، حيث شاركت بقوة في 10 معارض افتراضية، منها معرض الكتاب في بولونيا والصين وفرانكفورت وغيره. ها هذا وقد أشار مستمعينا الكرام أيوب دهقنكار المدير التنفيذي لدار الكتاب والأدب الإيراني إلى المنصة الإلكترونية التي استقبلت زوار المعرض قائلا: لقد تم تصميم المنصة الإلكترونية للمعرض بعنوان book.icfi.ir بحيث استقبلت أكثر من 1.5 مليون زائر بصورة متزامنة وعلى مدار الساعة، بالنظر إلى ضرورة التزام الأفراد بمراعاة الحجر المنزلي وعدم الخروج منه إلا للضرورات. فقد قامت إدارة المعرض بملء الفراغ الحاصل في مجال أسواق الكتاب عبر الإعداد لموقع معرض الكتاب الافتراضي، والذي لا يكلف الزائر إلا نصف تكلفة حضوره في صفحات الويب الأخرى والفضاء الإلكتروني عموما. تم إرسال الكتب بطريقتين: الأولى من خلال مبادرة دور النشر بإرسال الكتب عن طريق البريد، فهي بذلك تحظى بدعم مالي يتغير من 25 إلى 75%، والطريقة الثانية عبر قيام الناشر بإرسال الكتب وإيصالها إلى الزبائن تحت إشرافه وبمسؤوليته، وبالتالي التسوية المالية مع الدار بعد التأكد من استلام الزبائن للكتب. مستمعينا الأحبة، من ميزات المعرض هذا العام أنه في الدورات السابقة من معارض الكتب كان الدعم المالي يمنح فقط للطلاب والأساتذة الجامعيين وطلاب العلوم الدينية، إلا أن هذه الدورة من معرض الكتاب الافتراضي قدمت الدعم المالي لكل أفراد المجتمع. أيها الأكارم، ننتقل بكم الآن إلى الزميلة سعدية الشيبي والحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج حول تقييمه لطبيعة إقامة معرض الكتاب في دورته لهذا العام بصورة افتراضية، وهل نجح في سد الخلل الذي أحدثته جائحة كورونا وبعد إغلاقه لمعظم النشاطات الثقافية في البلاد ولا سيما معارض الكتب.
أحييكم مستمعينا الأفاضل، كما أحيي ضيفي الأستاذ عبد الله بحر العلومي المدير العام لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في محافظة أردبيل. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، والسلام عليكم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای بنده رو دارند.
أستاذ عبد الله، كما تعلم نحن نعيش في جائحة كورونا، وما تزال الأخطار مستمرة، وما زال ضرورة التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي موجود ومطلوب من الجميع. ما هو تقييمكم لطبيعة إقامة معرض الكتاب في دورته لهذا العام بصورة افتراضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بازم تشکر میکنم از فرصت که در اختیار بنده گذاشتید.
تحية لكم ولكل مستمعينا وأشكركم على هذه الفرصة. مرة أخرى أشكركم على هذه الفرصة. كما تعرفون فإنه بالرغم من القيود التي كانت مفروضة على طبيعة العمل وعدد دور النشر المشاركة، فإن المعرض الدولي للكتاب أقيم في السنوات الماضية، حيث كان يجب أن لا يتجاوز عدد المشاركين أكثر من 800 دار للنشر. صحيح أن جائحة كورونا أدت إلى فرض قيود أخرى، إلا أنها وفرت لنا فرصة جديدة، منها أن بإمكان أكثر من 1500 دار للنشر المشاركة في هذا المعرض الافتراضي. من جانب آخر، فإن المعرض في السابق كان يقام في العاصمة طهران، فكان من الصعب جدا الحضور فيه من سائر المحافظات الإيرانية وسائر البلدان، في حين أن إقامة المعرض بشكل افتراضي توفر الفرصة للجميع على السواء في داخل إيران وخارجها ليقوموا بزيارة المعرض واقتناء الكتب. هاتان النقطتان من ميزات معرض الكتاب الدولي في هذا العام، وأتمنى أن يتم الاستثمار الأمثل من هذه الفرصة السانحة في هذه الدورة من معرض الكتاب. كما أشرت لكم، فإن الحضور في معرض الكتاب في السنوات الماضية والذي كان يقام في العاصمة طهران كان صعبا جدا، لا سيما لهواة المطالعة في سائر المحافظات الإيرانية، ولكن في هذه الدورة رفع هذا القيد بفعل إقامة المعرض عبر الأجواء الافتراضية، فالمجال أصبح مفتوحا في أي نقطة من البلاد وفي أي ساعة يمكن للراغب أن يستفيد من المعرض ويطلع عليه. النقطة الأخرى هي توفير خدمة الإنترنت للجميع، بمعنى أن المواطن الإيراني أينما كان بإمكانه الاستفادة من الأجواء الافتراضية، خاصة بعد إغلاق المدارس إثر الجائحة ومواصلة العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية، حيث ازداد خلال هذه الفترة مستوى تعرف الأسر على الإنترنت. ولذلك أعتقد أن الفرصة سانحة لجميع أفراد المجتمع كي يستثمروا إقامة المعرض عبر الإنترنت، وأرجو أن نشهد تأثير هذه الدورة الكبير على إقبال أفراد المجتمع نحو قراءة ومطالعة الكتب.
گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواهد گذاشت.
طيب استاد عبد الله، دعنا نكمل واياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا بعد.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي، وسنعود إليها وإلى الجزء الثاني من مقابلتها مع ضيف البرنامج في طيات هذا البرنامج، فابقوا معنا مشكورين. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعياً بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو معرض الكتاب الافتراضي في إيران. إن تجربة الحضور في مختلف أدوار المعرض الدولي للكتاب بطهران تؤكد سعة الإقبال الجماهيري على شراء الكتب من مختلف أنحاء البلاد، وعليه فإن إقامة المعرض عبر الأجواء الافتراضية توفر فرصة أكبر للجميع، وهي تسهل عملية شراء الكتب والحصول عليها. دعونا أيها الأحبة لإلقاء نظرة على المعرض الدولي الأول للكتاب عبر الأجواء الافتراضية، وذلك من خلال لغة الأرقام والإحصاءات عبر الفقرة التالية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تحتوي الدورة الأولى لمعرض الكتاب الافتراضي على أكثر من 16 حقلا من مختلف الحقول العلمية يعرضها معرض الكتاب الافتراضي للرواد، وهي عبارة عن الكتب في المواضيع الأدبية، الدينية، علم النفس، الفلسفة والمنطق، العلوم الاجتماعية واللغات والعلوم الطبيعية والفن، علم الطب، الهندسة، الأسرة والتربية، التاريخ والجغرافيا، الرياضة والعلوم العامة، الكتب الدراسية والمساعدة، وكتب الأطفال واليافعين. لقد شهد معرض الكتاب الافتراضي في دورته الأولى عرض الكتب مع تخفيض بالنسبة 20% لسعر الكتاب المطبوع في داخل إيران، أما بالنسبة إلى الكتب غير الإيرانية فقد تم بيعها مع تخفيض وصل إلى نسبة 50%. كما حملت إدارة البريد مسؤولية توفير الكوادر اللازمة لإيصال الكتب إلى أنحاء أنحاء البلاد وبالمجان على أن يتم إيصال الكتب للزبائن خلال 3 إلى 6 أيام من تاريخ الشراء، علما أن جميع مراحل الشراء تم عبر الموقع الإلكتروني الذي وفر للزوار المعرض خدمته على مدار الساعة، وهي خدمة تميز بها معرض الكتاب هذا. على صعيد الدعم المالي لشراء الكتب، فقد أعلن المسؤولون ارتفاع طلب المعونات المالية المقدمة من قبل الطلاب والجامعيين بنسبة 25%، حيث منح 200,000 تومان للطلاب و 400,000 تومان للأساتذة الجامعات لغرض شراء الكتب من معرض الكتاب الافتراضي. كما منح الدعم المالي لأصحاب القلم والكتاب والمؤلفين بحسب درجاتهم مبالغ من 200,000 إلى 500,000 تومان. شارك في هذه الدورة، وهي الأولى لمعرض الكتاب الدولي، نحو 90 مشاركا، أكثر من 70 مشاركا من خارج إيران، و 15 مشاركا من إيران، وهم عبارة عن المكاتب الأدبية ودور النشر الداخلية. أما عدد دور النشر المشاركة في هذه الدورة فقد بلغ أكثر من 1500 دار للنشر، حيث خصص جناح افتراضي لهم بالمجان لاستقبال الطلبات وتحويل الكتب إلى دائرة البريد لغرض إيصالها إلى الزبائن. وعليه يمكن القول إن دلت الخدمات والتخفيضات غير المسبوقة التي قدمتها هذه الدورة من المعرض الافتراضي للكتاب، إن دلت على شيء فإنما تدل على الأهمية الكبرى التي توليها جمهورية إيران الإسلامية لموضوع المطالعة وحث أفراد الشعب عليها والتزود المعرفي من خلالها.
مستمعينا الكرام، ما تميز به معرض الكتاب الافتراضي في أول دورة له هذا العام هو عرض أول كتاب حول قائد فيلق القدس الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. الكتاب هو بعنوان أسشيزي نمي ترسيدام، أي ما كنت أخاف من شيء، إصدار دار مكتب الحاج قاسم للنشر، والذي زين بمقدمة بقلم قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. الكتاب هو مجموعة من المذكرات التي كتبها الشهيد سليماني بخط يده منذ فترة طفولته وحياته في قرية قناة ملك في كرمان حتى أيام الجهاد والثورة الإسلامية عام 1979. عودة ثانية مستمعين الكرام إلى الزميلة سعدية الشيبي والقسم الثاني من لقائها، والحديث حول مدى إمكانية المعرض الافتراضي ونجاحه في حث المواطنين على القراءة والمطالعة.
ما زلنا مستمعينا الأفاضل نحاور الأستاذ عبد الله بحر العلومي، المدير العام لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في محافظة أردبيل. أستاذ عبد الله، هل برأيكم إن إقامة معرض الكتاب الافتراضي بإمكانها الحث على القراءة والمطالعة؟ وما هي المقترحات الممكنة تفعيلها في هذا الإطار؟
أجل، صحيح، كما أشرت لكم سابقا فإن أجواء المعرض في هذه الدورة ستكون لخدمة جميع المواطنين أينما كانوا، إضافة إلى مشاركة عدد أكبر من دور النشر، أي ضعف عدد المشاركة في الدورات السابقة التي كان يقام المعرض فيها بشكله الحقيقي. هذا إضافة إلى الحجر المنزلي الذي فرضته الجائحة على المواطنين ليلزموا بيوتهم، والفراغ الذي ينتج عن ذلك، الأمر الذي يساهم بلا شك في أن يبحث المواطن عما يملي فراغه. وأفضل شيء لملء الفراغ هو المطالعة، لا سيما في ظل الخدمات المتميزة التي تقدم في هذا المعرض الافتراضي وعلى مدار الساعة، ستساهم في نشر ثقافة المطالعة في ربوع البلاد. لذلك أعتقد أن لهذه الدورة من المعرض الافتراضي تأثيرا كبيرا على تنمية ثقافة المطالعة في البلاد. أما بخصوص المقترحات فأعتقد أن المشرفين على هذا المشروع، وهو إقامة معرض الكتاب عبر الأجواء الافتراضية، النظرة الدقيقة والتنبؤ الصحيح لنتائج هذا المشروع، والتي ستساهم في نشر مزيد من ثقافة المطالعة، والتي سنشهدها لاحقا إن شاء الله.
ملاحظه و مشاهده خواهیم کرد.
احسنتم كثيرا الاستاذ عبد الله بحر العلومي المدير العام لوزاره الثقافه والارشاد الاسلامي في محافظه اردبيل، شكرا جزيلا لك.
الوان ثقافيه، الوان ثقافيه، لقاء ثقافي وادبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مرة أخرى نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، ونشكر ضيفها الكريم، ونعود إلى حديثنا عن أجواء معرض الكتاب الدولي الافتراضي في دورته الأولى. أما الآن دعونا نستمع إلى
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. منذ القدم فقد كانت معارض الكتب تقام في إيران على أنها مكان لبيع الكتب وليس لعرضها فحسب، وعليه فإن إقامة معرض الكتاب الافتراضي في هذه الدورة تحظى بأهمية بالغة، لأنها فرصة لبيع الكتب من قبل دور النشر وشرائها من قبل هواة المطالعة. لذلك فإن طبيعة البيع والشراء على هذه الدورة تطغى على مجرد أن تكون مجالاً لعرض الكتب والمؤلفات. لا شك أن معرض الكتاب الافتراضي يمكنه أن يتحول إلى حدث ثقافي مهم في مجال عرض الكتب وبيعها، عندما ينجح في توفير المجال الخصب مع ميزات تجعله يتنافس بكل قوة مع سائر منصات بيع الكتب الإلكترونية الدائمة. ولعل من أبرز تلك الميزات هي نسبة التخفيضات العالية وغير المسبوقة التي تكون لجميع الزبائن وليس لفئة محددة. لم تكن فكرة العمل والنشاط عبر الأجواء الافتراضية وليدة عصر الجائحة فقط، فكان العمل على التأسيس لها لمختلف الدورات عبر الأجواء الافتراضية، إلا أن الزبائن لم يرغبوا بها، ولكن مع ظهور الجائحة الملحة إليها بفعل جائحة كورونا حظيت النشاطات والفعاليات الافتراضية بإقبال أكثر من ذي قبل. ولذلك فإن المعرض الافتراضي للكتاب استثمر هذا الإقبال المتزايد يوما بعد آخر، حيث قام بإضفاء المزيد من عوامل الجذب والانتباه للمتلقين. هذا ويرى المشرفون والمسؤولون أن رواد المعرض الافتراضي للكتاب هم رواد المعرض الدولي في دوراته السابقة، في ظل توفير مزيد من المميزات والإمكانيات والتسهيلات.
إلى هنا وتنتهي وقفتنا مستمعين الكرام عند المعرض الدولي الأول للكتاب الافتراضي، والذي أقيم في الفترة ما بين 20 إلى 25 من يناير كانون الثاني عبر الأجواء الافتراضية، التجربة التي ساهمت في مكافحة ما فرضته الظروف الحالية لتعيد الحركة والحيوية إلى المجتمع وتحثه نحو القراءة والمطالعة وحصول مزيد من الوعي والمعرفة لدى أفراده. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
يابانيا دولة الإسلام شامخة يقودها الدين أعظم فيه ربانا، إرادة صلبة بالله واثقة أذلت الكفر أسيادا وأعوانا، وسيرة من هدي القرآن نابعة لقد قرأنا بها دينا وفرقانا. نبارك لكل أبناء الشعب الإيراني ولكل أحرار العالم ذكرى انتصار ثورة الحق على الباطل.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ایران یا الله،
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون، حقشان قسمت گرد هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین.
الله الله تو بلایی بر ایران یا الله.
الحرص لوم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر، دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع. عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم، ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا، يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم، أي منزل نزلوا؟ بؤسا لهم، أي موقع وقعوا؟ الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا فزيد بنصاتي. ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زين من صرت. لا تسألي دور قلبي عن فتاة أحلام يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل. هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أواك. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد من صرتي. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك
إذا ما زين من صرت لله تسألني.